بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الخداع في البيع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بيعت فقل لا خلابة. باب ما يكره من الخداع في البيع. وكأن البخاري يرى أن الخداع في البيع مكروه ولا يبطل شرط البيع، كما ذكرنا بالأمس، لو أن رجلا اشترى سلعة فيها غبن فاحش، رجل يعقل، فيها غبن فاحش بمعنى هي بعشرة اشتراها بمئة، هل هذا البيع باطل؟ الجواب لا، ليس بباطل طالما أنه يعقل وتم البيع وتم الشراء، جاز. طيب، هناك من العلماء من أوقع الرد على من كان حاله، أي يقول لا خلاب بمعنى لا خداع، على من حاله كحال هذا الرجل اللي هو حبان ابن منقذ. هذا الرجل كان بعقل شيء يخدع في البيوع، فكان دائما يعني يروح والناس ترى أنه في نوع من الخفة شوية، بعض البائع الذين يأتون من البادية وغيره، فكانوا يعني كان يقع دائما في غاب، فكان يشتكي من هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: قل لا خلاب. فبعض العلماء قال: من كان حاله كحالي حبان هذا يقول لا خلاب، أما الباقي فليس له ذلك أن يقول لا خلاب، لأنه طبعا الإنسان المفروض إذا اشترى سلعة سلعة معروفة، وينظر في أمر البيع وأمر الشراء كحال ما هو موجود في السوق. فعلى هذا الأمر كما ذكر البخاري يكره، يحمل على الكراهة الغبن الفاحش، لكن لا يبطل ولا يزيل البيع، البيع باقي كما هو. لو أن الرجل مثلا كما قل وقع في غبن فاحش شديد على سبيل الكراهة وأحس بظلم ورفع أمره إلى السلطان، جاز للسلطان أن يشفع وليس يأمر، أن يشفع وليس إيه؟ يأمر، أن يشفع عند البائع حتى يرد له السلعة أو ينزل من الثمن. لكن كما ذكر الحافظ ابن حجر ونقل الإجماع على أن هذا البيع بيع صحيح وليس فيه شيء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. طبعا ليس معنى هذا ان انا بقى ابدا ادبح في الناس، لكن هذا فيه ميزة اعظم، وهي بان الناس في امر الدنيا وفي امر المال يسالون. وانا مثلا انا حينما اذهب اشتري من السوق وجدت واحد ببيع طماطم بخمسة جنيه الكيلو، وجاء اخر وجده بخمسة جنيه انزلها الى اربعة، جاء اخر اربعة انزلها الى ثلاثة، جاء آخر أنزلها إلى اثنين، يعني في تنافس، لأن تحديد السعر هذا مصيبة. حينما أحدد مثلا الطماطم سعر الكيلو نص جنيه الجيد والرديء، صاحب الجيد لن يبيع بالنصف جنيه إلا بعد ما يبوظ، يفضل يعصر فيه لغاية ما ينتهي ويستنى يمكن يرفع السعر يمكن كذا، وهذا استوي هذا بذاك، طبعا هيبيع هذا هذا لا يجوز، إلى غيرها من الأشياء. فقضية التسعير هذه قضية طبعا يعني البعض بيراها ان فيها نوع من هي الظلم بعين. انت الان لما تشتري اي سلعة معلبة مغلفة وتقرأ الوزن الموجود تجده مختلف، هات سكر جيب السكر، يعني 950 جرام ده اللي هو موفق ومكتوب كيلو جرام صافي محرز، هذا كذب وغش، الى غيرها من هذه الاشياء. كذلك حتى في قضية في امور ما يسمونه بالسلع المعمرة، فلان لو هرت تروح تشتري ثلاجة غسة أي سلعة معمرة في معها حاجة اسمها كماليات، الكماليات دي طبعا مع سري أشقشة، يمكن عشان الكماليات دي ممكن تجيبها من نفس إما المصنع أو يعني كما يقال وسيط عمومي، لكن غير هذا هتجد في تأشيش، حتى السلوك ممكن يغيرها. ليه؟ لأن قضية التسعير هذه القضية كما قلنا قضية أي إطلاق، ولذلك نرى في الحرمين زي سلعة رخيصة جدا. أنا أذكر من سنة 78 إلى يومنا هذا، 78 ميلادي إلى يومنا هذا حوالي كم سنة؟ 32 سنة، مش 32 سنة، كيلو التفاح بخمسة ريال، زاد عن خمسة ريال؟ مزادش، هو خمسة ريال. فالقضية قضية، ولذلك ترى نجد الأسعار عندنا ما في جنون، وانت مثلا لما تلاقي يعني في خلال 4 شهور السلعة بتزيد يزيد الربع، يعني مثلا علبة الزبادي اللي هي ب75 قرش دي وصلت كام دلوقتي؟ بجنيه، وقبل كده كانت بنص جنيه، وهكذا زيادة يعني مضطردة. والناس بتألف لان اصبح صار عندنا اقتناع ان في تسعير، يبقى بالتسعير اللي موجود. لكن لو في عرض وطلب، لا ده عنده زبادي هيبوظ هيبيعه بنص جنيه، وده هيبيع اقل وده ازيد الى اخره. فهنا بالنسبة للغبن الفاحش كما الاخ احمد بالامس قال، قلت قلنا يحمل على سبيل الايه بقى؟ الكراهة، الكراهة وليس التحريم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تنيسي قال اخبرنا مالك وهو مالك ابن انس عن عبد الله بن دينار القرشي العدوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قيل اسمه حبان ابن منقذ، وهذا الرجل قيل كان بعقل شيء، يعني عنده نوع من البلاء، ودايما كان ايه ممكن اهل الباديه يعني يقع في شيء، فكان ايه اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له قل لا خلاف. والعلماء قالوا من كان حالك حال حبان جاز ان يقول هذا، يعني قضيه لا خلاف هذه ليست على الاطلاق. ابن حزم طبعا لانه ظاهري قال لو قال خلاف هذه الكلمه لا يتم الشرط، يعني قال له اوعى تخدعني ما تخدعنيش، ما هذه اي كلمه قال لا تصلح، لابد ان اقول باللفظ لا خلاف. فالحافظ رد عليه قال ولكن هذا الرجل اللي هو حبان هذا كان في لساني لدغه، فكان يقول لا خلايا بدل خلابه خلايا، طب نطقها بخلاف ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اذن يعني يجوز ان المعنى اذا وجد ان يقوله لمن خاف ان يغبن. يقاس بقى الحالات دي، مثلا شخص غريب نزل في بلد مش عارف الاسعار، هذه الاشياء جاز له ايه ان يكون حاله كحال حبان هذا. طبعا المقصود هنا او غالبا الخداع في البيع يتعلق بيه بقى، هنا كنا حد يعرف في الغش والاشياء دي وعدم اتقان السلع وهذه الاشياء. سامع ما فيما يدخل ما المقصود ايه الخداع؟ السعر، السعر. لكن هذه الاشياء قول واحد ترد، لو واحد اداني سلعه بايظه واحد خدت منه زبادي لقيته معفن هقول له لا خلابه وما قلتش وقلت، واحد اداني مثلا ثلاجه وبايظه بنص مطور ولا المطور هذا متغير اعمل بايظه اردها قول واحد. لكن هنا يا شيخ عبد الله هنا الخداع في البيع المقصود بايه بقى؟ السعر، التمويه في السعر. ولذلك في نهي عن تلقي الجلب يا اخوانا وتلقي الركبان. تلقي الجلب وتلقي الركبان هم هؤلاء البدو او اصحاب المزارع او الفلاحين من البلاد البعيده حينما ياتون الى المدينه. طبعا السوق في المدينه ومفتوح، ممكن السوق ان اتكلم عند عدم التسعير، السوق في المدينه مثلا تنزل السلعه في اول النهار ب10، يجي التاجر الايه الافاقي الغريب خايف ايه هياخر النهار ولسه السلعه زي ما هي وترجع تبوظ، فيبدا يعمل ايه بقى؟ ينزل في السعر 10، طب 9 شويه والظهر هيدخل اهو خليها 7 شويه وعدى الظهر وداخل العصر 6 شويه والعصر عدت يخليها 5 شويه وهيمشي يخليها 3. وضحت الصوره؟ ها. ولذلك في نهي عن تلقي الركبان او الجلب. ليه بقى؟ لانه جاي من هناك السوق يدخل فيبيع حسب حاله الايه السوق. اما اللي هو من اهل البلد ممكن ياخد السلع ويتصرف فيها كما شاء ويتحكم في السوق، فبالتالي طبعا هذا لا يجوز. فعلى هذا امر البيع والشراء الاصل فيه ان يكون عرضه الايه للعرض والطلب حسب حاله الناس. انا لاحظت اشياء هنا في سوق مطوبس بذات الفلاحين لما بيجوا اخر النهار ممكن تشتري كوم اللي فاضل ده باي شيء، ممكن تشتري شويه الشير شويه السمك اللي موجودين دول بعد ما كان يقول لك الكيلو ب4 و5 كلهم تشيلهم ب3 و4 جنيه وما زال طازج، خايف انه يذهب معه ايه يفسد، وهذا يجوز لانه عنده مفسده ومصلحه، المصلحه انه ياخذ ايه اي شيء والمفسده ان السمك ده هيفسد. فاذا دعوا الناس يرزق بعضهم ايه بعضا، هذا رزق سياخذه صاحب السمك او الفلاح هذا والذي اشترى رزق. بهذا السعر البسيط. لذلك بعض الناس دايما يقول لك استنى هدئة السوق، استنى ايه هدئة، لان السوق في اوله بيبقى نار مشتعل غالي. وبعض الناس يقول لك العكس، لا ده انت في اول السوق تاخد الايه الاحسن والطازة والافضل، اذن الايه الناس امزجة، وكل واحد ايه يعني ياخذ ويرى على حسب حاله. قال باب ما ذكر في الاسواق. طبعا الاسواق ورد انها شر بقاع الارض، وده حديث حسن، وافضل بقاع الارض المساجد، وكان بعض الصالحين يكره ان يدخل السوق، وكثير من اهل العلم قالوا لا يستحب للعالم ان يهين نفسه في الاسواق، لكن كل هذا لا يمنع مثلا دخل في الاسواق واشترى وباع، فيجوز الانسان ان يذهب الى السوق باحتشام الى غير، لكن طبعا يعني الا يمتهن بامتهان اهل الايه السوق. ولذلك يقال فلان سوقي، سوقي يعني متخلق باخلاق السوقية، فيها الجرأة وفيها الكذب وفيها الامتهان وهذه الاشياء. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ فعبد الرحمن من المبشرين بالجنة وسأل عن السوق من أجل أن يبيع وأن يشتري. قال سوق قينقاع، هذا السوق كان في المدينة. قال عبد الرحمن دلوني على السوق، وقال عمر ألهاني الصفق بالأسواق. الصفق بالأسواق، والمقصود بالصفق بالأسواق يعني البيع والشراء، لأن البيع والشراء لا يتم إلا عن طريق الإيه؟ الصفق اللي هي اليد، فكني بها عن البيع أو الشراء. قال حدثنا محمد بن الصباح وهو الدولابي، قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل ابن مرة، عن محمد ابن سوقة وهو الغنوي، عن نافع ابن جبير ابن مطعم وهو النوفلي، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث. قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. قال يغزو جيش الكعبة، وهذا الجيش يؤم ومتجه من الشمال إلى البيت، يقصد رجل في آخر الزمان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو المهدي، ويسمى محمد بن عبد الله، اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، محمد بن عبد الله. ومن صفاته أنه أقنى، أقنى الأنف، أقنى الأنف، أجلى يعني الشعر فوق شوية، أجلى الجبهة، يصلحه الله في ليلة، معنى يصلحه في ليلة يتهيأ للأمر، أمر ليه الخلافة والإمامة والإمارة إلى هذه الأشياء. فأول ما يقصد يقصد البيت. ولذلك إلى الآن أظن وصل العدد حوالي تقريبا 11 واحد أو 12 ادعوا أنه هو هذا المات لما وأموا البيت فعلا وحبس البيت. ويمكن حدث سنة تقريبا 78 تقريبا أو 79 أيضا في مجموعة يعني أموا البيت ودعوا أن فلان ده المات. هذا يكون في آخر الزمان وله علامات. يعني أذكر طبعا هؤلاء كانوا شباب كثير وكان فيهم خير وكانوا من طلاب المدينة، ورأوا في شخص منهم اسمه محمد بن عبد الله أيضا القحطاني هذه الصفة. فالمهم إيه كانوا في الحج وتقريبا في يوم واحد من شوال وراحوا واخدينه وقالوا له انت المهدي، وشافوا رؤى واحلام. طبعا الشيطان ممكن يسول للانسان اشياء كثيره، فممكن ان يرى اشياء الشيطان الذي سولها له. فقالوا انت محمد انت المهدي، قال لهم انا مش مهدي ولا حاجه ازاي وبتاع، اخذوا اطرا وقوه وكان عنده علم. والمهم ايه راحوا شايلين امام الحرم اللي موجود اظن كان الخليفي رحمه الله ودموا امام، وحصلت فتنه عظيمه جدا. اذكر لما كنا في اليمن فلما سالت الشيخ مقبل فقال الظاهر يا إخوان أن هذه فتنة ولن نستيقن ونستبين إلا بالخسف، إلا بالخسف، يعني في خسف إيه هي. اللي هم شاهد القصص الطريفة اللي أنا وقعت يعني أذكرها لكم، وهو أنني كنت أصلي في أحد المساجد فوجدت إيه معسكر، مسجد بجوار معسكر، كان هذا في أحد الشوارع في مدينة صنعاء. دخلت أصلي وقابلت وجدت جنود كثير فكانوا من الأردن، فقابلت واحد أردني وجلست معه وكان أظن إيه يعني عنده علم ونحسبه على خير. فسألت ماذا تفعلون هنا؟ قال نحن جئنا حتى نفك حصار الحرم.
فقلت لما جئت من هنا؟ قال لأن الحديث بيقول يخسف بهم، فجينا بالطيران من بعيد عشان نلف ونرجع من اليمن. فقلت له لو وقع خسف سيخسف. فالأمة هي كانت فتنة وانجلت، لكن كما قلنا العلامة الواضحة جدا إذا ظهر هذا الأمر أن هذا المهدي لابد من الخسف. هنا قالت عائشة رضي الله عنها يخسف يغزو جيش الكعبة، يبقى يأتي الكعبة، والجيش ده قد يكون فعلا من اليمن. يعني أذكر أن أحد الإخوة قال لهم طب فرضنا فعلا أنتم جيتم اليمن واضطررتم أن أنتم تروحوا من الجانب الآخر الشمالي، ما يخسف بكم إذا شاء الله عز وجل الخسف، يبقى لابد أن يكون الإيه؟ الخسف، وتساق وتدفعون إلى المنطقة الشمالية. قال فإذا كانوا ببيداء من الأرض، قيل هي بيداء المدينة، بيداء الأرض الفسيحة، مكان فسيح جدا عند دخول المدينة وأنت راجع من مكة، وأنت خارج من المدينة إلى مكة هتجد هذه البيداء مكان فسيح جدا. ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، في إشكال إن في بعض النصوص بأولهم وآخرهم وينجو أوسطهم، طب كيف؟ الذي بين هذه هذا الإشكال الحديث الآخر الذي فيه ولا يخبر عنهم إلا الشريد، اللي يطلع بقى بسرعة، يعني هم ماشيين والخسف نزل ويخسف بهم الأرض تبلعهم، ولكن بعضهم إيه يعني على جوانب الإيه الخسف يهرب، فيهرب يخبر، ما يقول يا أخوانا أنا في الجيش الفلاني وخرجنا والجميع خسف به وما بقي إلا المجموعة الفلانية فلان وفلان وفلان، يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، الأمة العوام السوق اللي الذي ليس عنده علم ولا يعقل، وأيضا المضطر ومن ليس منهم، يعني طبعا هذا الجيش إجباري إن لابد تخرجوا عشان الرجل الفلاني، ففي ناس واحد خارج مضطر واحد جاهل واحد لا يعلم، فما ذنب هذا الذي لا يعلم؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، بمعنى أن الله قدر عليهم الموت، فلما كانوا مع هؤلاء الظالمين أخذوا بأخذهم، ولكن ينجيهم الله عز وجل إيه يوم القيامة ويكون الأمر عندهم هين. إذن الإنسان إذا كسر سواد الظلم في الدنيا إن أخذ يعاقب بعقوبتهم، أما في الأخرة فلا. وذلك في حديث زينب رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما محمرا وجهه علام على الضيق والألم وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصابعه العشرة، يعني في فتحة كده من ردم يأجوج بأصابعه العشرة. فقالت زينب فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ تم في أخيار وفي ناس أفاضل وناس ملهاش في هذا الإذاء وهذا الظلم وهذه الأشياء، أنهلك في نص؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث الكل إيه يؤخذ، لكن وقت الحساب طبعا الصالح لا يعذب وينجيه لهم، لكن يكفيه أنه لما شارك أخذ معهم. وضحت الصورة؟ ثم يبعثون على نياتهم ونقفون إن شاء الله ونكمل في الغد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.